الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن عدم التمسك بأذرع الاقتصاد الوطني يقود البلاد إلى أخطار كبرى. شمخاني يؤكد أن أمريكا تفتقد لإرادة التوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، بينهم قيادات بحركة حماس. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن السماح بقطع أذرع قوة الشعب الإيراني سيجعل البلاد أمام مخاطر كبيرة. ولدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، قال آية الله خامنئي إن التنازل لأمريكا أو أي قوة أخرى لتفادي إجراءات الحظر يعد خطأ كبيرا وضربة لسياسة البلاد، وأضاف أن الحديث عن خفض مستوى القدرات الدفاعية لدى إيران لعدم إثارة الأعداء أمر في غاية السذاجة، مؤكدا أن الحضور الإقليمي لإيران في المنطقة يعد أمرا استراتيجيا لا يمكن التخلي عنه. أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران لن تتراجع عن الخطوط الحمراء في محادثات فيينا، لافتا إلى أنها تسعى بقوة لإلغاء الحظر في هذه المحادثات. وأوضح رئيسي في تغريدة له أن الحكومة سعت في الخطوة الأولى بجدية إلى رفع العقوبات، وفي الخطوة الثانية تسعى إلى رفع العقوبات بطريقة كريمة للغاية، وأنها لم ولن تتراجع. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن الولايات المتحدة ليست لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. وقال الأدميرال شمخاني في تغريدة له إن الطريقة التي تعاملت بها أمريكا مع اقتراحات إيران المبدئية وتقديم مقترحات غير مقبولة والإصرار على اتفاق سريع بذرائع واهية تظهر أن أمريكا فاقدة للإرادة، مضيفا أن المحادثات النووية تصبح أكثر تعقيدا مع كل ساعة لا تتخذ فيها واشنطن قرارا سياسيا. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها ستحقق هدفها المتمثل في ضمان وضع محايد لأوكرانيا، وإنها تفضل فعل ذلك بالحوار. وأكدت زاخاروفا أن أهداف موسكو لا تشمل الإطاحة بحكومة كييف، وأنها تأمل في تحقيق مزيد من التقدم المهم في الجولة المقبلة من المحادثات مع أوكرانيا. وقالت إن العملية العسكرية التي تنفذها روسيا تمضي بانسجام تام مع خطتها، مشددة على أن موسكو ليست مسؤولة عن حياة المواطنين الأجانب الذين قرروا المشاركة في الأعمال العدائية في أوكرانيا ضد العسكريين الروس. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن مواصلة القوات الروسية لعمليتها الهجومية الرامية لتطويق كييف. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
اقترب موعد دخول القوات الروسية لمدينتهم، فاجتمعوا لرفع المعنويات من خلال إقامة حفلة موسيقية وسط العاصمة كييف. فعالية تحفيزية جاءت وسط احتدام المعارك في اليوم 15 من الحرب وتحقيق القوات الروسية تقدما سريعا نحو كييف، واقتربت من بروفاري شرقي العاصمة. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مواصلة القوات الروسية لعملياتها الهجومية الرامية لتطويق كييف، كما شنت هجمات على جبهات أخرى في مدن إزيوم وبتروفسكي وخروتشوفخا وسومي وأختريكا، وكذلك أيضا في منطقتي دونتسك وزاباروجيا. أما في ماريوبول فقد أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض مستشفى يضم أقساما للولادة والأطفال في المدينة الجنوبية إلى قصف روسي أدى إلى إصابة 17 شخصا وتحطم النوافذ والجدران، الأمر الذي وصفه الرئيس الأوكراني في رسالة مصورة بالإبادة.
إن القصف الجوي هو الدليل النهائي على أن الأوكرانيين يتعرضون لإبادة أي نوع من البلدان هي روسيا التي تخاف من مستشفيات وأقسام ولادة وتدمرها.
في المقابل رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تقصف أهدافا مدنية. بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن كتائب قومية أوكرانية كانت تطلق النار من المستشفى بعدما أخرجت منه أفراد الطاقم الطبي والمرضى. من جانب آخر جدد زيلينسكي مطالبته بتزويد بلاده بطائرة عسكرية وحض الدول الغربية على اتخاذ قرار بشأن المقترح البولندي حول وضع طائراتها المقاتلة من طراز ميك 29 تحت تصرف واشنطن في قاعدة بألمانيا لتسليمها إلى أوكرانيا، مطلب أغلقت الولايات المتحدة الباب أمامه كليا خشية أن يتسبب ذلك بنزاع مع روسيا المزودة بالسلاح النووي.
إن فكرة مغادرة مقاتلات من قاعدة أمريكية أو للناتو في ألمانيا للتحليق في أجواء أوكرانيا تثير مخاوف جدية لدى حلف شمال الأطلسي. إن تقديرات المخابرات تشير إلى أنها ستكون خطوة ذات مخاطر كبيرة، كما أن نقل المقاتلات لن يحدث تغييرا يذكر لصالح أوكرانيا مقارنة بالقدرات الروسية، إلا أننا ندعم مدى كييف أنواع أخرى من الأسلحة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت هذا الأسبوع البلدان التي تفتح قواعدها الجوية لأوكرانيا ناهيك عن إرسال طائرات مقاتلة لشن هجمات على روسيا قد تعتبر طرفا في الصراع. وتراهن حكومة زيلينسكي على الدعم الغربي التسليحي والمالي لصد الهجوم الروسي، حيث أعلنت إسقاط 4 مقاتلات روسية ومروحيتين خلال اليومين الماضيين. أما وزارة الدفاع الروسية فقد أعلنت توقف العمل في 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية وتدمير نحو 150 مقاتلة وآلاف المنشآت العسكرية الأوكرانية.
وافق الكونغرس الأمريكي صباح اليوم على مشروع قانون حظر واردات الطاقة من روسيا. وقالت مصادر روسية أن 414 نائبا في مجلس النواب وبالكونغرس الأمريكي أيدوا مشروع القانون، فيما صوت 17 نائبا ضده. كما صوت النواب على مشروع قانون يدعو لتعليق نشاط وعضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية ومراجعة الامتيازات التجارية الخاصة بها في المنظمة. افتتح في محافظة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد أول معرض لمنتجات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المحافظة، وشارك في مراسم الافتتاح القنصل العام للجمهورية الإسلامية مهدي شوشتري ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ورئيس غرفة تجارة كركوك صباح الصالحي ومدير عام المعارض في وزارة التجارة العراقية زهرة الجيلاني. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وبأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية والقدس، طالت عشرات الشبان الفلسطينيين بينهم نائب بالمجلس التشريعي وقيادات بحركة حماس. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 42 مواطنا في مختلف محافظات الضفة الغربية، فيما اعتقلت العشرات في القدس ومدن رام الله وبيت لحم وقلقيلية. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن عدم التمسك بأذرع الاقتصاد الوطني يقود البلاد إلى أخطار كبرى. شمخاني يؤكد أن أمريكا تفتقد لإرادة التوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية بينهم قيادات بحركة حماس. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، تحايانا القلبية نبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا، ونرجو أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنطل فيها على وجهات نظر الإمام الراحل رحمه الله فيما يتعلق بالحوزات العلمية ودورها في مواجهة أعداء الإسلام. كونوا معنا مشكورين.
أيها الأحبة، أدلى الإمام الخميني الراحل رحمه الله طيلة حياته وفي الظروف المختلفة آراءه ووجهات نظره فيما يتعلق بالحوزات العلمية، ووجه التحذيرات اللازمة في هذا المجال. وبعبارة أخرى، فإن وصية الإمام ربما كانت آخر آرائه، وقد تكون أهمها بشأن الحوزات العلمية. ولذلك فإننا سنتناول بشكل موجز للغاية وإجمالي بعضا من الملاحظات المهمة فيما يتعلق بمواقف الإمام بهذا الخصوص، ثم نشير بعد ذلك إلى جوانب من وصيته في هذا المجال.
أيها الأطاب، في الخطاب الذي وجهه الإمام الراحل رحمه الله خلال الشهور الأخيرة من حياته إلى الحوزات العلمية والعلماء ورجال الدين، أشار إلى بعض الملاحظات المهمة والتوعوية، حيث اعتبر علماء الدين في هذا الخطاب حملة أمانة الوحي، فهم يضيئون للناس مصابيح الهداية على منبر الخطابة والوعظ، ورأى أن جهدهم من أجل صيانة دين الله تعالى أمام الانحرافات والهجمات جهاد في سبيل الله، كما نلحظ ذلك في قوله:
لا شك في أن الحوزات العلمية والعلماء الملتزمين على مر تاريخ الإسلام والتشيع هي أهم قاعدة منيعة للإسلام في مواجهة الهجمات والانحرافات. وقد سعى كبار علماء الإسلام خلال حياتهم لأن ينشروا قضايا الحلال والحرام من دون أي تدخل وتصرف، ولو لم يكن الفقهاء الأعزاء لما كنا نعلم ما هي العلوم القرآنية والإسلامية وأي نوع من التعاليم التي قام الأعداء بنشرها بين أوساط الأمة. ومن المعلوم أن جمع علوم القرآن والإسلام وأحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسيرة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام والمحافظة عليها وتسجيلها وتبويبها وتنقيحها لم يكن بالعمل البسيط في ظل الظروف التي كانت فيها الإمكانيات قليلة للغاية، وكان السلاطين والحكام الظلمة يوظفون كل إمكانياتهم في سبيل القضاء على آثار الرسالة. ولكننا نرى اليوم والحمد لله نتيجة تلك الجهود في آثار وكتب مباركة مثل الكتب الأربعة وكتب المتقدمين والمتأخرين الأخرى من فقه وفلسفة ورياضيات وفلك وأصول وكلام وحديث ورجال وتفسير وأدب وعرفان ولغة وكل الفروع العلمية الأخرى. وإذا ما لم نسمي كل تلك الجهود والمشاق جهادا في سبيل الله فما عسانا أن نسميها.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد. اعتبر مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في خطابه ومن خلال استعراض خدمات الحوزات العلمية وعلماء الدين للإسلام والناس، اعتبر البحث والدراسة والتتبع العميق والشامل في كل جوانب العلوم الإسلامية ودعم المحرومين والمستضعفين من جملة خدمات الحوزات، ورأى أن هذا الجهاد أسمى من دماء الشهداء من بعض الجوانب، وذلك في قوله:
الحديث كثير في جانب الخدمات العلمية للحوزات العلمية، وهذا المجال المختصر لا يتسع لذكره. والحمد لله، فإن الحوزات غنية وحافلة بالابتكار من حيث المصادر وأساليب البحث والاجتهاد، وأنا لا أتصور أن هناك طريقة أفضل من أسلوب علماء السلف في الدراسة المعمقة لكل جوانب العلوم الإسلامية. والتاريخ الممتد لأكثر من 1000 عام من دراسات علماء الإسلام الحقيقيين وتتبعهم هو الشاهد على ادعائنا. ومنذ مئات السنين وعلماء الدين كانوا وما يزالون الركن الذي يلجأ إليه المحرومون، وقد ارتوى المستضعفون دوما من الكوثر الزلال لعلم الفقهاء، وإذا ما غضضنا النظر عن جهادهم العلمي والثقافي الذي هو حقا أفضل من دماء الشهداء من بعض الجوانب، فقد تحملوا المشاق والمعاناة في كل العصور من أجل الدفاع عن المقدسات الدينية والوطنية، وقدموا بعد أن تحملوا السجن والنفي والأذى والتعذيب والانتقادات اللاذعة الشهداء الأجلاء في سبيل الله تعالى. على أن الشهداء من علماء الدين لا يقتصرون على شهداء الجهاد والحرب في إيران فقط، فمن المؤكد أن عدد الشهداء المجهولين من الحوزات وعلماء الدين والذين استشهدوا على يد العملاء والجلاوزة كبير، وقد كان علماء الإسلام في كل حركة وثورة إلهية وشعبية في طليعة الأشخاص الذين تضمخت جباههم بدماء الشهادة.
نعم أحبتنا الأفاضل، وقد أكد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في وصيته للجميع وخاصة علماء الدين على أن يحذروا من نفوذ الأشخاص المنحرفين والمتحجرين في الحوزات العلمية، لأن نفوذ هؤلاء الأشخاص المنحرفين والمفسدين سوف يتسبب بتكبيد الحوزات العلمية خسائر كبيرة، حيث أكد ذلك في قوله:
وصيتي للحوزات العلمية المقدسة هو ما كررته مرارا في هذا العصر الذي شمر فيه معارضو الإسلام والجمهورية الإسلامية عن ساعد الجد من أجل الإطاحة بالإسلام والقضاء عليه، فهم يبذلون جهودهم بكل السبل الممكنة لتحقيق أهدافهم المشؤومة، ومن بين طرق تحقيق أهدافهم هذا فسح المجال للأشخاص المنحرفين والمفسدين في الحوزات العلمية. والخطر الكبير الذي يتهدد الحوزات على المدى القصير هو الإساءة إلى سمعة الحوزات من خلال السلوكيات والممارسات المشينة والأخلاق والأساليب المنحرفة. وأما الخطر البالغ الخطورة على المدى البعيد فهو تبوء المناصب الرفيع المستوى من قبل شخص أو عدة أشخاص مخادعين يحاولون تحقيق أهدافهم عبر الاطلاع على العلوم الإسلامية والنفوذ بين الجماهير والشرائح الساذجة وكسب الشعبية بينهم وتوجيه الضربات القاصمة إلى الحوزات الإسلامية والإسلام العزيز والبلد في الوقت المناسب.
أعزائنا الأفاضل، ها هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى سنستعرض لحضراتكم جوانب أخرى من وصية الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف فيما يتعلق بالحوزات العلمية. انتظرونا وفي أمان الله.
في أمان الله.
Thank you. علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
حدث وحوار رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون
أدب المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم أيها الأفاضل أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات وأهلا ومرحبا بكم في جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة متمثلا في نتاجات الشعراء الرافضين للظلم والطغيان حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنطل على نتاجات أحد الشعراء الفلسطينيين ندعوكم للمتابعة
أيها الأحبة يوسف الطافش واحد من الشعراء الفلسطينيين الذين عاشوا نكبة فلسطين بكل تفاصيلها المرعبة من تشريد وضيع وبأبشع مشاهدها وآثارها الدامية ومن ثم فقد عرف في البدايات حياة التشرد والبؤس والضياع حيث عانى مع شعبه وأهله في صفد التي ولد فيها قبل 80 عاما تقريبا ظلت قصائد يوسف طافش الذي حمل القضية الفلسطينية على كتفه تدور حول أحداث النكبة وواقع الفلسطينيين داخل الوطن المحتل ومخيمات الشتات وعبر عواصم الغربة المفتوحة على مساحة العالم كما كان كرفاقه شعراء فلسطين مدرسا للموسيقى وشاعرا يزرع في الأجيال الفلسطينية ومنها 8 من بناته حب الوطن والتطلع الدائم للعودة وبناء أجيال الثأر والمقاومة حيث يحمل شعره الهم الفلسطيني بكافة أبعاده ويعبر بواقعية درامية مؤثرة ما عانى ويعاني منه شعبنا الفلسطيني سواء كان ذلك على مستوى الحزن والألم أو على مستوى الأحلام والتطلعات
صوره الشعرية جميعها نابعة من الواقع الفلسطيني وقصائده هي الوجه الآخر لليوميات الفلسطينية المهمومة بوجع النكبة بآثارها الوخيمة التي تمثل جرحا غائرا في الجسد الفلسطيني، ويرى أن أحلام العودة والمقاومة الطريق الوحيد إلى فلسطين الحرة الأبية. وقد ابتعد الشاعر يوسف طافش عن الترميز والتغريب في قصائده، وظل شعره صوت شعبه وقصائده مغناة الأجيال القادمة، وحتما لابد للشهداء عنده من نصيب كبير في شعره وللمقاومين. يقول:
أخبئ وجهي بكفي شهيدا رأى النور قبلي، أخبئ وجهي بكفي شهيد رأى النور قبلي، لأشعل عرس القنابل حتى الصباح، فبينك والموت نصف سلامة، وظهرك لا يحتمي بجدار. أمر وحيدا بزنزانتين فأصرخ قهرا لمن أنتمي، وينهض صوتك بين الرصاص يغني العتاب على من ترى تعتبين.
إنه باختصار نموذج يمثل قيمة ما يحمله الشاعر الفلسطيني خصوصا والشاعر العربي عموما تجاه فلسطين هوية وانتماء، ونكبتها حدث قائم ما زال حاد الضراوة والمرارة وتربية مقاومة في الأجيال للثأر والعودة. وهنا تأتي الدلالة على روعة الاستشهاد عند أبناء شعبنا الفلسطيني الذي كافح وما زال يكافح منذ أكثر من 80 عاما، منذ نكبة عام 1947 وحتى اليوم. وتأتي روعة الدلالة في شعر طافش أن فلسطين أبدا أو المقاومة والشهادة، ولا بديل لهذا القدر المحتوم.
لقد لمسنا أعزائي الكرام من خلال قصائد الشاعر يوسف طافش أنها تمثل الواقعية المركزة على اليوميات الفلسطينية حدثا وتسجيلا وتوثيقا، خيالا يحوم حول فلسطين فلا يغادرها، وحول المخيمات والمنافي وتفاصيل مجريات الأمور والهموم فيها والتساؤلات الموجعة الجارحة المبثوثة في الشعر والوجدان والأعماق، وعتاب يذهب ضاريا إلى الذين يحكمون ولا يملكون قرارات، والذين يصمتون فلا يملكون حياة، والذين يستشهدون ماذا يشكل استشهادهم من خطوات على طريق الثأر والتحرير والعودة. هذا هو حاله الآني، حيث يظل ينزف الدم الفلسطيني لا يغادر مخيلته ومعاناة الشعب التي تؤرقه في كل لحظة يعيشها في غربته الإجبارية.
مستمعينا الكرام، حاول الشاعر الفلسطيني الكبير يوسف طافش من خلال قصائده أن يقترب من الغزل، فنجد فلسطين في كل كيانه ومخيلته تسكن الذاكرة المتعبة. ومع كل أحماله الثقيلة الملقاة على كاهله، لا تضعف همته، وأحلام العودة تظل تراود تلك الذاكرة المتعبة، وما تزال ورعشة الهوى الوحيدة في نبضه ومشاعره حاضرة بقوة عبر حديثه العذب، وهو يحاول أن يقترب من الغناء لها، فيجد نفسه بين الجراح وبحة الناي الحزينة، ويحاول أن يهمس بحبها، فيجد الأرض تنهض وتمشي إليه بجذورها وطيورها وجبالها وهضابها وأحجارها وأشجارها وأنهارها وشهدائها ولوعة حنينها، وتهمس بضراوة الجرح والوجد فيقول:
أحبك. الوجد الفلسطيني هكذا يأتي: عيون المها حلوة وعيناك أشهى العيون، وعند المغيب أرى فيك صيدا تمزق ثوب الحداد وترمي إلى البحر أحزانها، وملح الشواطئ في وجنتيها يفتح وردا على صفحة البقحوان ليأخذ شكل نسيان دمي.
أعزائنا الأفاضل، حول انعكاس آلام النكبة الفلسطينية منذ تفجرها في شعر يوسف طافش وأسطاء الوجع، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أنا في التحية والسلام لضيفنا الكريم الأستاذ محمد حسن علي، الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، عند مراجعتنا وقراءتنا لقصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر يوسف طافش، نلاحظ انعكاس آلام النكبة الفلسطينية منذ تفجرها وأصداء الوجع والتباريح المنطلقة من المخيمات ومن حياة التشرد والغربة والمنافي، ومن ثم التطلع إلى العودة. حضرتكم كيف تستقرؤون هذا الانعكاس؟
نعم، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وبياكم، وشكرا لهذه الإضافة الكريمة. سأتكلم عن الشاعر يوسف طافش، ولكن سأشير إلى أن سوريا كانت دائما هي الأم الرؤوم للمقاومة سابقا ولاحقا، وهي أقبلت الفلسطينيين في أحضانها. فيوسف طافش هو أحد الشعراء الفلسطينيين أيضا الذين كانوا في كنف سوريا، وتلقى في حلب دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية وأهلية التعليم، وسافر إلى الجزائر في بعثة تعليمية سورية للإسهام في حملة التعريف، وعاد إلى سوريا مدرسا للتربية الموسيقية. طبعا هو عضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين واتحاد الكتاب العرب أيضا في دمشق، يكتب إلى جانب الشعر المقالة الأدبية والزوايا الصحفية والدراسات الموسيقية والتمثيليات الإذاعية. ينشر منذ عام 1964 نتاجه الشعري والنثري في الصحف والمجلات العربية كالمعرفة والموقف الأدبي والأسبوع الأدبي والثقافة. وهناك من قصيدة له: خبز وورد كلام في حوار الشمال والجنوب، ظل لتابوت المنابر في عناوين الظهيرة، نشرة الأحلام تأتي بعد تأبين حضاري بخاتمة العذاب، صحبت مناديل المساء، ظننت أن الأزرق الفحمي صفح اللون فاتحة الرحيق، إذا تداخلت الظلال تصالحت أضواؤها، من ذا سيطلق من غبار الطلع صيحته، كبد لأطفال الجنوب، ورد لأطفال الشمال، والناس في دبق الأمان ينسجون على الرمال دم الحوار ويعرجون إلى سماء الرماد. لذلك نجد أن هذا الشاعر هو من الشعراء الفلسطينيين الذين عاشوا النكبة الفلسطينية بتفاصيلها المؤلمة من تشريد وضياع، ومن أبشع مشاهدها وآثارها الدامية التي خلفها العدو الصهيوني من خلال احتلاله لفلسطين الحبيبة. هذا الشاعر عرف حياة التشرد والبؤس منذ رحومة أظفاره، وبالتالي أتى إلى كما قلت إلى سوريا وعاش في سوريا، بما أن حلب هي مسقط رأس أبو كراس الحمداني، واحتضنت على مر التاريخ قدرا للمبدعين في مرتبة العاصمة الثانية هي بعد دمشق في سوريا. ففي تلك المدينة أيضا التي أيضا هو تغنى بأوابدها وآثارها وعاش مع الشعراء والروائيين والفنانين الذين تجذبهم أضواء هذه العاصمة فظلوا أوفياء لمدينتهم ومنهم يعني هذا الشاعر العظيم. طبعا أيضا هو كان دائما في شعره يزرع للأجيال حب الوطن والتطلع الدائم للعودة ومن أجل بناء أجيال الثأر والمقاومة الذي يحمله في شعره الفلسطيني الجميل بواقعية درامية مؤثرة. لذلك سواء كان على مستوى الحزن أو الألم أو على مستوى الأحلام والتطلعات صوره الشعرية جميعها نابعة من الواقع الفلسطيني وقصائده هي الوجه الآخر لليوميات والهموم الفلسطينية لوجع النكبة بآثارها الوخيمة التي تمثل جرحا غائرا في الجسد الفلسطيني وأحلام العودة والمقاومة من أجل الطريق الوحيد والعودة إلى فلسطين الحرة الأبية
إن شاء الله. شكرنا الجزيل لك أستاذ محمد حسن الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، حفظكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، مع وافر شكرنا للزميلة سعدية الشيبي على تقديمها هذه المحطة. نعود إلى ما تبقى من هذه الحلقة.
مستمعي الكرام، قصائد الشاعر يوسف طافش تتحدث عن صيدا كما تتحدث عن حيفا ويافا وعكا وعن غزة وصفد ونابلس. إنها ملتقى للفلسطينيين وجزء من تراب الوطن، لا فرق ولا اختلاف في الجرح والهم، في الوجد والحنين، في الألم والأمل.
مستمعينا الكرام، ويبقى البعد الإنساني في شعر طافش هو الأعمق والأصدق والأكثر ضراوة جراء ما عاشه وعاناه وشاهده وكتب ما كتبه بحبر دمه ونسف محبرته، ومعاناة نسجت ضميرا شعريا حاد التوهج والبهاء. وهذا ما كتبه يوسف طافش بنبض قلبه عن بيروت، عن المحنة والمأساة، تماما كما كتب عن تراب فلسطين. فالتراب واحد، والهم واحد، والجرح واحد، والتطلعات واحدة ومصيرية، وخالدة الارتباط واللحمة تماما كما ردد هكذا في شعره.
في منتصف الليل يفاجئني الطاغوت وكطرفة عين تسكن في جسدي بيروت، أجري والشارع يسبقني، أتلفت حولي أغرق، أطفو الريح تشيع العرس في تابوت البحر، وميسا تبكي تبحث عن دميتها ما بين المذبح والسكين. من قال بأن القرش يحب عيون الأطفال؟ القرش يطير، يحلق، يهوي، يسحق عظم العجز والأطفال لتظل الوجبة ساخنة في الأدوار السفلية.
هكذا كتب شاعرنا يوسف طافش صورا مؤثرة ومعبرة جدا عما جرى على الوطن وعلى بيروت على وجه التحديد من أحداث جسام، والمواطن العربي ما عانى ويعاني من ويلات الخبز اليومي المر. ومن هنا يظل طافش واحدا من الشعراء المبدعين الذين تركوا بصمتهم شعرا في شال فلسطين وذاكرة الأجيال برغم آلام الغربة والتشريد التي عاناها لأكثر من 74 عاما في المنافي والبعد عن تراب صفد التي لا تزال تسكن ذاكرته.
حضرات المستمعين الكرام، كل شكرنا وامتناننا لكم على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة القادمة إن شاء الله مع جولة أخرى من نتاجات شعراء المقاومة. حتى ذلك الحين إلى اللقاء.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. إن هذه الدنيا دار الفناء، والآخرة دار البقاء، فاحذر أن لا تبدل البقاء بالفناء. جاء في نهج الشهادة: واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم، والانتباه في الآخرة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شعر بشعر والسلام مؤكد، والروح في الشعر النقي ستسعد. السلام خير بدء، والتحية موصولة لحضراتكم وأنتم معنا في دواوين الولاء، حيث الجلوس عند الشعر الراقي والمديح الملتزم مع جديد ما أعددناه لكم من الشعر المعاصر في المدح الزهرائي، حيث اخترنا لكم قصيدة درة المنح للشاعر السعودي حسن الربيح. نبدأ الحلقة بالتعرف أدبيا على صاحب القصيدة ثم السماع والاستماع. ولد الشاعر حسن بن مبارك الربيح في منطقة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية، وذلك عام 73 و900 ألف ميلادي. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية وما يزال يزاول مهنة التعليم. حصد جوائز أدبية مهمة، منها جائزة الشارقة للإبداع العربي في الشعر للدورة 14، جائزة الدولة لأدب الطفل بقطر في دورتها 6، ومن أهم إصداراته المجامع التالية: احتواء بامتداد السراب نشر عام 2010، اسمه أحمد قصائد للأطفال في السيرة النبوية، وأصدقاء مريم وهما قصائد للأطفال، ومجموعة قبضة من ضباب طبع عام 2018، ومجموعة أنا موهوب والعصفورة تتكلم، وهن قصائد للأطفال أيضا. نستمع إلى ما اخترناه من شعره.
أنت الحياة وأنت الروض منسكبا، لا يحتوى فيض عطر منك منسفح. متى نفكر في النبع الذي انطمرت أعماقه فننادي ماءه أزحي؟ ما كان من صدأ القضبان في دمنا يذوب لو حرق تاقت إلى فسحي. طير الذي أطلقته نار قافيتي يقول يا ساكن الأقفاص فاكتسحي. متى نجيئك أكوابا مفرغة لكي نحس نقاء الود في الرشح؟ مرآتنا باحتلاب الدمع قد صقلت فكسريها، وغير الدمع فاقترحي. أتلوك عكس حدات الحزن منفردا، فإن رضيت فما خوفي وما ترحي. أراك عكس حدات الوهم، إن معي قلبي الذي قد حمى عيني من الطفح. أراك، لا لن أقص الآن كيف أرى، فإن أخبئ رؤى باللمح تتضح.
السلام عليك يا بضعة النبي الأكرم يا فاطمة، وأنت تباركين حياتنا برؤى المعرفة والوعي. رتلنا لكم مقطعا من قصيدة درة المنح للشاعر السعودي حسن الربيح، شاكرين لكم حسن وجمال المتابعة، ودمتم بود.
وقلبك آه كم يقسى تذكره سوى في الهم والبؤسى. لئن تنسى